أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا أنه قد وقع الخلاف في شرح جواب المصنف عن الإشكال السابق، وكان حاصل الإشكال بأنه بناء على مبنى الآخوند من دعوى أنه لا فرق بين الحرف والاسم في الموضوع له والمستعمل فيه والوضع، بحيث الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، صحة إبدال أحدهما محل الآخر مع أن ذلك واضح البطلان. فهنا عدة وجوه في بيان كلام الآخوند، نتعرض إلى وجهين منها. الوجه الأول، ما أفاده أكثر المتلقين والناظرين إلى كلام الآخوند، ومنهم الميرزا النائيني والسيد الخوئي أعلى الله مقامهما، حيث ذكرا بأن مراد الآخوند في الجواب بأنه لم يصح استعمال أحدهما محل الآخر، لأن الوضع عملية اعتبار، والمعتبر اشترط في مقام الواضع أنه لا يصح للمتكلم أن يستعمل في مثلا في الظرفية إذا لوحظت استقلالا، وكذا لا يصح استعمال لفظ الظرفية إذا أراد المتكلم بيان الظرفية الآلية. فحيث إن الواضع في مقام الواضع اشترط فقال وضعت لفظ في ليراد منه الظرفية الآلية، أي إنما يصح استعمال لفظ في لبيان الظرفية إذا كان المستعمل يريد الظرفية الآلية، وكذا وضع لفظ الظرفية لكي يراد معنى الظرفية الاستقلالية. وإن شئت قلت بأن الواضع في عملية الواضع اشترط شرطا بلحاظ مقام الاستعمال، الواضع في عملية الواضع أخذ شرطا بلحاظ مقام الاستعمال، فقال وضعت لفظ في للظرفية بشرط أن المستعمل يريد أي ظرفية؟ الظرفية الآلية، ولفظ الظرفية ولفظ الظرفية وضعه لمعنى الظرفية كلي الظرفية بشرط أن المستعمل يريد الظرفية الاستقلالية. فلأجل اختلاف الشرط الذي أخذه الواضع في عملية الواضع يا يصح استعمال أحدهما محل الآخر، وهذا شرط أخذه الواضع بأي لحاظ؟ بلحاظ مقام الاستعمال. وهذا مراد الآخوند، هو أنه لفظ من ولفظ الظرفية كل منهما مختص بوضع خاص، أي أخذ شرط خاص في مقام وضع كل منهما، ولهذا لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر.
واضح الفكرة؟ إذن الوضع ماذا يقول؟ وضعت لفظ من، مثلا مثال آخر، وضعت لفظ من ليراد منها كلي الابتداء، لكن شرطت على المستعمل في مقام الاستعمال أن يستعملها إذا أراد الابتداء الآلي، أي بما هو حال قائمة بين الطرفين. فلو استعملها في غير ذلك فقد خالف الشرط المأخوذ في عملية الواضع، ولهذا لا يصح استعمال أحدهما محل الآخر. قال الميرزا النائم في عبارتين، صفحة 48، دعوى، شرح كلام الآخوند، دعوى كون عدم صحة استعمال الحرف في مقام الاسم وبالعكس إنما هو لأجل منع الواضع عن ذلك في مقام الاستعمال، وأخذ كل من قيد الآلية والاستقلالية شرطا في ناحية الاستعمال. واضح المطلب؟ إذن مراد الآخون بحسب تفسير الميرزا النائني أن الواضع اشترط في عملية الواو أنه إنما وضعت لفظ فيه للظرفية إذا أراد المستعمل في مقام الاستعمال أن يستعملها في وين؟ في الظرفية الآلية. أما لو أراد الظرفية الاستقلالية فقد خالف شرط الواضع، فقد خالف عملية الوضع التي هي عملية اعتبارية. بل خارج، بل خارج، شرط في مقام الاستعمال. يقول أنا وضعت لفظ فيه لكلي الظرفية، فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل عام، والمستعمل في غايته أن اشترطت في مقام الاستعمال، شرط في مقام الاستعمال، فيحافظ على الشرط في أي مقام الاستعمال؟
هذا الشرط
لحافظ
أم ليس بلحافظ؟
لا شرط،
لحظة شيء في مقام الوضع،
لكن لم يجعله قيدا في العلقة، لا قيد في الموضوع له اللفظ، ولا قيد في اللفظ، ولا قيد في العلقة الوضعية، فلا يلزم أخذ ما هو متأخر فيما هو متقدم. هذا الذي لاحظه لم يأخذه قيدا في شيء، فقط اشترط في مقام الاستعمال، أنا اشترط على المستعمل في مقام الاستعمال أن لا يستعمل لفظ من إلا إذا أراد الابتلاء الآلي، فقط شرط. هل أخذته قيدا؟ يقول ما أخذت قيد، لا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا في الواضع، ولا في اللفظ، لم أأخذه قيدا في شيء، شرط مني في مقام الاستعمال، فقد حافظت على مقام الاستعمال، شرط في مقام الاستعمال، لأن خالفت الوضع الواضع، خالفت العملية الاعتبارية. يقول الميرزا النائني بل خارج، لكن شرط من قبل الواضع، وحيث إن العلقة الوضعية ناشئة من الاعتبار ومن وضع الواضع، فمخالفة شرطه مساوق للخطأ. بل لحظك ما أخذنا قيد، الإشكال كان شيخنا ما هو أخذ ما كان في الرتبة المتأخر قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه، ونحن لا نأخذ قيد. بل لحظه ما أخذنا قيد، شرط، أنا اشترطت، ما أخذت قيد، اشترطت على الواضع مثل هكذا، أنا بعت مثلا، أنا أبيعك الكتاب وأشترط عليك أن هذا الكتاب إنما تستفيد منه فقط في القراءة، أليس هذا الشرط معقول؟ هنا أيضا شرط الواضع، شرط الواضع، هل يقال أنه أخذ ما في رتبة لاحقة في رتبة متقدمة؟ لا. هل يقال أنه القراءة حاصلة في رتبة متأخرة في المستقبل فأخذ ما في رتبة متأخرة في البيع الذي في رتبة متقدمة؟ لا يقال ذلك. هنا أيضا يقال أنه الواضع في عملية الواضع اشترط على المستعمل في مقام الاستعمال أن يستعمله في الظرفية الآلية إذا كان لفظ من، أو الظرفية الاستقلالية إذا كان لفظ فيه، والظرفية الاستقلالية إذا كان لفظ الضاء الظرفية. هذا ما ذكره الميرزا النائيني وأكثر الشراح في شرح عبارة من الآخوند في الكتاب، ولهذا لو ترجع للعبارة قال أشرحها على فهمهم، فقال قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بواضع، اختصاص الواضع الناشئ من شرط الواضع الذي أخذه في مقام الاستعمال. يعني في العبارة صفحة 31، الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بواضع، حيث إنه وضع الاسم ليراده. يعني يقول وضعت لفظ الظرفية ليراد منها كلي الظرفية بشرط أن يراد منه معناه بما هو في نفسه، يعني لحاظ شنو؟ لحاظ الاسم الاستقلالي. والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرتين. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع، يعني في الشرط الذي أخذه الواضع، يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتفقا فيما له الواضع. المعنى موضوع له اللفظ واحد وهو الكلي. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى كونه شنو؟ لحاظا آليا أو استقرارا، لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات شنو؟ المعنى ومقوماته. ونحن لم نأخذ هذا الخصوصية في المعنى، وإنما شرط في مقام الاسم للاستعمال. بعدما ذكر الميرزا النائيني هذا الشارح نقض على وهجم على الآخوند، هجم علمائية، يعني مو هجم، هجم علمية علمائية، هجم على الآخوند وقال بأنه هذا جواب عن الإشكال المتقدم واضح الفساد، لا يخفى فساده كما يقول. وذلك لأنه إذا سلمت بأن اللحاظ لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما هو مجرد شرط من شروط الواضع خارج عن حريم المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له اللفظ، فإنه مع فرض ذلك لا يبرر خطأ وغلط استعمال أحدهما في محل آخر. فمجرد مخالفة شرط الواضع لا تصير الاستعمال خطأ، بل هو أولى من المجاز، أولى من المجاز، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والحال أن هنا استعمل اللفظ في ما وضع له غير خالف شرط شنو؟ شرط الواضع. وحينئذ مخالفة شرط الواضع لا يترتب عليها الغلط في الاستعمال. فإذن ما ذكرته لا يصلح أن يكون مبررا لهذه الظاهرة اللغوية، وهذا منبه على بطلان أصل المسلك. وثانيا، شرط الواضع لا يجب الالتزام به. هب أن الواضع اشترط، ما لم يأخذ هذا الشرط قيدا في تحقق العلقة الوضعية أو قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لا أثر لهذا الشرط. فهذا الشرط من قبيل الشروط الابتدائية الخارجة عن العلقة، فلا يجب الوفاء به أصلا ولا علاقة به. ولو سلمنا وجوب الوفاء به لأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى مثلا، وحق الطاعة يشمل مثل هذه الموارد، واضح، فإن غاية ما يلزم الحرمة التكليفية، يعاقب يوم القيامة لماذا تخالف شرط الواضع وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يبرر خطأ الاستعمال. فالمسألة أعمق مما تذكره أيها من؟ أيها الآخون. ولهذا قال، يقول فهو واضح فساد، هذا بلي قال الأول كذا، واضح الفساد. لماذا قال أيها الواضح الفساد؟ قال بلي يقول فمن المقطوع أنه لم يشترط ذلك في مقام الواضع، لأن ذلك الاشتراط خارج عن وظيفة الواضع أصلا، مو شغلته. وش وظيفة الواضع؟ يضع اللفظ حق يسوي علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، يشترط عليك في مقام الاستعمال كذا، خارج عن وحدته، ليست من وظيفته، لأن ذلك خارج عن وظيفة الواضع. ليش؟ قال إذ وظيفة الواضع إنما هو تعيين مدالل الألفاظ، وضع اللفظ للمعنى، فيتعين مدلول اللفظ التصوري، لا تعيين تكليف على المستعملين. واضح؟ يعين تكليف، أيها أكلفك أنه أنا وإن وضعتها عمل، لكن أنت في مقام استعملها في الليل، هل يصح؟ يقول أنا وضعت هذا، مثل ما مثلوا بالليل والنهار، وضعت لفظل قر للحيض، لكن أشترط عليك في مقام الاستعمال أنك أنت ما تستعملها في الليل، في النهار لا تستعملها، فلو استعملتها في النهار يكون خطأ. هل هذا معنى محصل؟ هل هناك معنى محصل لذلك؟ لا معنى محصل لذلك. يقول ثانيا هب أن الواضع اشترط ذلك، وفرض أن هذا الشرط مما يلزم العمل به، لأنه يرى أن الواضع هو الله نائني سبحانه وتعالى، يقول الواضع هو الله سبحانه وتعالى عليها، وفرض أن هذا الشرط مما يلزم العمل به، فما الذي يلزم من مخالفة الشرط باستعمال الحروف في مقام باستعمال الحروف مقام الأسماء، إذ غاية ما يلزم هو مخالفة الواضع، وهذا لا يوجب كون الاستعمال شنو غلط، إذ لا يقصر عن المجاز، بل ينبغي أن يكون هذا أولى من شنو من المجاز كما بينا. إلى بعدين طول الكلام ما في، هذا عمدة الإشكال لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أما هنا استعمال اللفظ في ما وضع له غاية تخالف شنو شرط الواضع، أي إذا صح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مع أنك خالفت أنت الواضع في لحال ما وضع له، مع ذلك صح الاستعمال، ألا يصح الاستعمال في موافقة الواضع في ما وضع له وفي المستعمل فيه، وإنما خالفت شرطه في مقام الاسم الاستعمال، أليس أولى؟ لا إشكال أنه أولى. هذا هو التحليل الأول لكلام الآخوند وما يرد عليه. التحليل الثاني وهو الأقرب إلى كلام الآخوند ومباني الآخوند وإلى عبارته في الكتاب، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني ببرقية، وتلقى هذه البرقية الأعلام فحاولوا تشريحها وتحليلها، حيث ذكرها سيد المنتقى بشكل مفصل والسيد الشهيد بشكل مفصل. وبيان ذلك ليس مراد الآخوند أن الاختلاف بين الاسم والحرف في شرط أخذه الواضع بلحاظ مرحلة الاستعمال، فهذا واضح الفساد جدا، بل مراده تقييد في نفس العلقة الوضعية، إذ عملية الواضع فيها أطراف ثلاثة: اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ، الرابط والعلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى المستتبعة لتصور المعنى عند تصور اللفظ. فما يدعيه الآخوند أن هذا اللحاظ الآلي أو الاستقلالي ليس قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما هو قيد يوجب تخصيص العلقة الوضعية منذ أول نشوئها، كما يعبر الآخون في أبحاث ضيق فم الركية، متخلي فم الركية واسع، واسع ثم الضيقة ما تقدر، صحيح؟ من أول الأم ضيق فم ركية، فالآخون من باب ضيق فم الركية من أول الآم نشوء العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى إنما نشأ في قيد خاص وحيثية خاصة، فهذا قيد يرجع إلى العلقة لا إلى المعنى الموضوع له اللفظ ولا إلى شرط أخذه في مقام الاسم الاستعمال. وبيان ذلك بشكل أكثر: من الواضح أن الواضع ناشئ من عملية الحاجة في مقام التفهيم والتفهم، فلا بد أن يكون الواضع بمقدار ودائرات تفي بحاجة بالحاجة في مقام الاستعمار والتفهيم والتفهم، وحيث إنه بلحاظ مقام التفهيم والتفهم تارة يتعلق الغرض المتكلم بإفادة الظرفية الاستقلالية، وتارة يتعلق غرض المتكلم بإفادة الظرفية الآلية، وهذا يقتضي أنه في عملية الواضع أن يكون الواضع ظلاً لعالم مدى الإفادة والتفهم، فلا بد أن يكون الواضع يشمل هذين النحوين. فيقول الآخون يوجد عندنا لحاظ، وهو لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية، إذا أخذناه قيد في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ تلزم المحاذير الثلاثة المتقدمة، فنحن هروبا من هذه المحاذير نجعل هذا اللحاظ قيدا في نفس نشوء العلقة الوضعية. فالواضع يقول وضعت لفظا في لكل الظرفية في حين وفي حال اللحاظ الآلي، بحيث يكون الحال ظرفا لا قيدا، بحيث يكون ماذا اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي ظرفا لنشوء العلقة الوضعية، لا أن يكون قيدا محصصا للمعنى الموضوع له اللافظ. وحينئذ نفس العلقة الوضعية من أول الأمر إنما نشأت بين لفظ من ولافظ، شنو بين لفظ من والابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، ولفظ الابتداء مع كلي الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي، بحيث يكون هذا الملحوظ قيد في أصل نشوء العلقة الوضعية لا قيد في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل له اللفظ. وإن شئت قلت بأن الوضع عملية اعتبار، الوضع عملية اعتبار، ونشوء العلقة الوضعية بين شيئين إنما هو خاضع لعملية اعتبار المعتبر، حيث قلنا أن اللفظ من مقولة والمعنى من مقولة أخرى، فنشوء العلقة بين اللفظ الكذائي والمعنى المعين إنما هو بتبع عملية الواضع، إنما هو بتبع عملية الواضع الاعتبارية، وحيث إن الواضع عملية اعتبارية فلا مانع أن يقوم الواضع وينشئ علقة وضعية بين اللفظ والمعنى في حين، ما أقول أنا في ضع، في حين قضية حينية، في حين لحاظ شنو؟ لحاظ المعنى باللحاظ الآلي تارة أو باللحاظ الاستقلالي تارة أخرى. فيتصور، التفت المطلب، فيتصور الواضع كلي الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي في حين هذا التصور واللحاظ يضع اللفظ لذات المعنى. شفت المطلب؟ دقيق ترى كلام الآخر. الواضع يتصور كلي الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي، ففي حين هذا اللحاظ يقوم بوضع لفظ من لكلي الابتداء، لذات كلي الابتداء الملحوظ بهذا اللحاظ، بحيث لا يكون اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ وإنما ظرفا لنشوء العلقة الوضعية. وحينئذ سيختص كل من الحرف والاسم بوضع معين، فاستعمال أحدهما محل الآخر يكون بلا علقة أصلا. ركز في المطلب، حيث إن العلقة من أول الأمر، العلقة الوضعية من أول الأمر إنما صارت مربوطة بين ذات لفظ من وكلي الابتداء في حال اللحاظ الآلي، فلو استعملتها بلحاظ الاستقلالي لا يوجد صعود القواضعية بين لفظ من وكلي الابتداء. إذن هذا قيد يرجع إلى نفس العلقة الوضعية، وحينئذ لا يكون هذا شرطا راجع إلى مقام الاستعمال، حتى يقال هب أن الواضع أو هب أن المستعمل خالف الواضع ما يتغير شيء، نقول لا، قيد يرجع إلى أصل نشوء العلقة الوضعية. فلو استعمل لفظ من ويريد الابتداء الاستقلالي لا ربط أصلا بين لفظ من وشنه والابتداء الاستقلالي، لا علقة وضعية أصلا بينهما، فيكون الاستعمال بلا علقة، والاستعمال بلا علقة غلط، لا حقيقة ولا مجاز. وهذا ما يظهر من عبارات من المحقق الإصفهاني قدس سره، ويظهر أيضا من كلام سيد المنتقى. شيخ نجي المنتقى،
بعد ما ذكر كلام الميزنائي ذكر وجهين، أول أنه الأول أنه قيد في العلقة الوضعية،
ثم يجر شيء
ثم المعنى الثالث
لا لا لا، هو يشير إلى حيثية أخرى في كلامه، يشير إلى حيثية أخرى أدق، الإنسان نوع وكذا. لا، نحن نشير إلى الحيثية، الحيثية هنا التي يذكرها الإصفهاني، وأيضا ظاهر كلمات سيد الشهيد وظاهر كلمات سيد المنتقى في هذا الشهر، أنها قيد في العلقة الوضعية، بمعنى أنه هذا القيد أخذ من أول نشوء العلقة الوضعية بحيث يوجب التخصيص. لا، ما نرجع للذاتية الآن، سيأتي. لا، لأن الذاتية معنى الذاتية عندهم، الذاتية أنت سبب تكويني قصدك؟ ذاتية قصدك تكويني؟ لأن الذاتية لها معنى، قصدك الذاتية في مقابل شنو؟ اعتبار يعني، لو ذاتية قصدك الفارق ذاتي
بين الاسم والمعنى، بين الاسم والحرف لا يوجد فارق ذاتي،
بل اعتباري، لأنه معنى الفارق الذاتي عندهم، لا لا، ما معنى الفارق الذاتي عندهم؟ يعني أن المعنى الموضوع له اللفظ مختلف. إذا قلنا أن الموضوع له اللفظ في الحروف غير المعنى الموضوع له اللفظ في الأسماء، بحيث نقول في الباب الأسماء الوضع عام والموضوع له عام، في باب الحروف الوضع عام والموضوع له الخاص، هذا مرادهم أن الاختلاف شنو؟ اختلاف شنو؟ اختلاف ذاتي. معنى الاختلاف الذاتي أن يؤخذ قيد في نفس المعنى الموضوع له اللفظ. أما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ واحد في كليهما فلا يقال الفارق ذاتي، لأنه ما يفسرون الذاتي بمعنى عام ما يشمل الافتراق في العلقة الوضعية. واضح؟ إذا واحد جيب يسمي هذا فارق ذاتي بلحاظ، يعمم فارق الذاتي بلحاظ الافتراق في العلقة الوضعية، لا مانع، لكن هذا خلاف الاصطلاح. شوف عبارة السيد المنتقى صفحة 88، قال صفحة 90، بل هذا مطلب مانا، قال الثاني، شرح الثاني، إرجاع القيد باللحاظ الآلي أو الاستقلالي إلى العلقة الوضعية، إلى العلقة مو شرط في مقام الاستعمال، وتقريب ذلك أن العلقة الوضعية، أنا أقرأ العبارة عشان تقريب المطلب أكثر للذهن، أن العلقة الوضعية المصححة للاستعمال الناشئة، شوف كل نقطة لها، الناشئة عن الاعتبار والواضع، قد تكون هذه العلقة ثابتة في مطلق الأحوال بين اللفظ والمعنى، فيصح استعمال اللفظ في المعنى مطلقا وفي كل حال، لأن العلقة لا بشرط، العلقة عامة. وقد تكون هذه العلقة ثابتة في حال معين، فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى إلا في ذلك الحال دون غيره من الأحوال. فالفرق بين الأسماء والحروف أن الأسماء وضعت للمعاني، ولكن قيدت العلقة الوضعية بمعنى قيد في أصل الحصول، أصل النشوء، ضيق فم الركية، بين الاسم والمعنى في حال، عبارة دقيقة، في حال، هذا الحال مثل الحين ما يؤخذ قيد الحال، في حال اللحاظ الاستقلالي، فلا تحصل إلا في هذا الحال. فمع اللحاظ الآلي لا علقة بين الاسم والمعنى، لأن الاسم الحرف أي في أي حال، حال شنو؟ حال اللحاظ الاستقلالي. فمع اللحاظ الآلي لا علقة بين الاسم والمعنى فلا يصح الاستعمال، والحروف وضعت لمعانيها، ولكن قيد حصول العلقة بينهما في حال اللحاظ الآلي فلا تحصل إلا في هذا الحال. فمع اللحاظ الاستقلالي لا علقة بين الحروف والمعنى فلا يصح الاستعمال. النتيجة فالموضوع له في كل من الحروف والأسماء واحد، إلا أن العلق بينه وبين الحرف في حال، وبينه وبين الاسم في حال آخر. هذا هو الشرح. رجع عبارة المصنف، قال هذا أوضح للعبارة. نأخذ فسرنا الواضح، قلنا شرط، تفسير واضح أنه شرط في مقام الاستعمال لا يخلو من إشكال. قال قلت، بل قبل قلت، والذي يشهد، شيخنا كمل، والذي يؤكد هذا الشرح وبطلان الشرح الأول ما سيأتي علينا في بحث المجاز، حيث إن مسلك الآخون في المجاز أن المصحح للاستعمال ليس هو الوضع وإنما هو الطابع، فشرط فلا معنى للبحث عن وجود شرط للواضع حتى نصحح الاستعمال ولا نصحح الاسم الاستعمال. التفتي مطلق، الآخر لا يرى أن الشرط الذي يؤخذ من قبل الواضع له أثر في صحة الاستعمال وعدم صحة الاستعمال، لأن صحة الاستعمال ليست تابعة لإذن الواضع أو شرطه وإنما هي ضبط بالطبع. فكيف أيها النائيني وأيها الأعلام تعللون كلام الآخر بعدم صحة الاستعمال بشرط يأخذه الواضع؟ شفتين؟ مع النفس الآخر يقول شرط الوضع لا علاقة له بعملية الاستعمال وعدم الاستعمال، فهذا منبه ومؤكد على بطلان التفسير السابق.
أشكال
أشرح الآن، إشكالات ستأتي إن شاء الله. الآن بدنا نشرح المطلب، بل الآن سيأتي أن عندنا إشكالات أخرى أو كذا.
ما قصد إشكالات القوم، قصد نفس إشكال المعزنائين الذي تقدم أنه أولى من المجاز.
ما في علقة وضعية،
لكن المعنى الموضوع له،
هذا إشكال آخر سيأتي إن شاء الله بحثه. هذا سيد المنتقى، نفس إشكال سيد المنتقى، يقول يصح المجاز في النتيجة، نفس كلام الأصفهاني يصح المجاز، هذا يأتي إن شاء الله. قلت الفرق بينهما إنما هو في اختصاص كل منهما بواضع، شان الواضع العلقة الوضعية هو الواضع أنا، حيث إنه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه. هذه ليراد مو شرط من قبل الاستعمال، لا، الواضع إنما وضع الاسم للمعنى في حال اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاسم، الآن في الاسم بلحاظ اللحاظ الاسم الاستقلالي، ليراد منه معناه بما هو هو في نفسه، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الواضع، في نفس الواضع، في نفس العلقة الوضعية، يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر، لأنه يكون استعمال بلا علقة وضعية وإن اتفق فيما له الواضع. هذا التفسير أشكل عليه الأعلام بعدة إشكالات، نذكر اثنين منها. الإشكال الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني وسيد المنتقى تبعا له، وهو أن هذا التفسير غاية ما يقتضي عدم صحة استعمال الاسم أو الحرف عند عدم اللحاظ المذكور استعمالا حقيقيا، وأما الاستعمال المجازي فصحيح، حيث إن لفظ من بحسب الفرق موضوع لمعنى صحيح، ولفظ الابتداء موضوع لمعنى، فلو استعملنا أحدهما محل الآخر غاية ما يلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا لا يعني أن يكون الاستعمال خطأ بل استعمال مجازي.
يعبرون
استعمال لفظ غير ما وضع له، نعم يعبرون في موضع غير علقة وضعية، يعني
سيد الشهيد يعبر في ما وضع له بلا وضع،
بل هذا يسكلون عليه، هو سيد الشهيد يسلم بكلام الآخون، يقول كلام الآخون صحيح أن الاستعمار خطأ لأنه بلا علقة، لكن السيد المنتقى والمحقق الإصفهاني يقولون لا، يقولون يلزم الاستعمال المجازي، مو أنه استعمال بلا علقة. صح، لا نسلم أنه لا علقة وضعية بين لفظ من ولفظ ومعنى الابتداء في حال أي لحاظ، في حال اللحاظ الاستقلال. صح، ما في علقة وضعية، ومعنى عدم العلقة ما في استعمال حقيقي، ولكن هذا لا يصير أن الاستعمال خطأ، فلماذا لا يكون الاستعمال مجازي؟ ياي مطلق، مثل استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، لفظ أسد لا علقة وضعية بينه وبين الرجل الشجاع مثلا، ولكن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع يصح مجازا، مع أن لا علقة وضعية بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع، ولكن مع ذلك يقال لفظ الأسد موضوع لمعنى حقيقي والرجل الشجاع موضوع لمعنى حقيقي، ويصح استعمال أحدهما في محل آخر. فالدعوى أن الاستعمال يكون خطأ غير تام غير صحيح، ولكن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه، وذلك لأنه وإن كان الاستعمال في عالم الإمكان يصح، ولكن الآخوند يرى أن صحة الاستعمال بالطابع لا بالواضع، فبلحاظ الدقة العقلية الآخوندي يركزوا يقول المعنى الموضوع له اللفظ واحد، ولكن اختلاف بينهما في العلقة الوضعية سبب عند العرف استهجان أو عدم صحة استعمال أحدهما محل الآخر. فعدم صحة الاستعمال لأن العرف يرى أنه بالنظر العرفي حيث إن العلقة الوضعية مختلفة بينهما على نحو التباين، هذا باللحاظ الآلي وهذا باللحاظ الاستقلالي، فلا توجد مناسبة بينهما مصححة للمجاز، بخلاف مثل لفظ الأسد والرجل الشجاع فإن هناك مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مصححة لشنه؟ للاستعمال. أما لفظ من ولفظ الابتداء لا توجد هناك مناسبة بينهما بعد فرض الاختلاف بينهما في العلقة الوضعية، فإنه بالنظر العرفي يكون متباينين أي علقة وضعية مختلفة، فلا يصح استعمال أحدهما محل الآخر للاختلاف في العلقة الوضعية. ولا معنى أن يقول هذا أولى من المجاز، لأن المسألة مو تدور مدار شنه الوضع، وإنما تدور مدار الطابع، والطبع العرفي والطبع اللغوي يرى بأنه استعمال هذا محل آخر من الأخ من الأخطاء ومن الأخ من الأغلاط. فتأمل جيدا. نعم
شيخنا، هذا الكلام يعني بهذا المقدار اللي تفضلت به، احنا نحاول نرجع الكلام الى الطبع، لماذا الطبع؟
طبعا طبع من البراء، طبع لا يخلى، لأن الطابع نقول هكذا، بل الطابع يرى بحاض النظر العرفي الطابعي يقول حيث إن على كتفسير الآخر، حيث إن العلقة الوضعية بينهما مختلفة، أحدهما بلحاظ آلي وآخر بلحاظ استقلالي، وبينهما بينونة فلا مناسبة.
درجة البينونة بين الأسد والرجل الشجاع أكبر،
لا 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 ليس هناك، في معنى في مناسبة، مناسبة الشجاعة موجودة، هنا لا توجد مناسبة بسبب العلقة الوضعية المختلفة، أن هذا لحاظ آلي وهذا لحاظ، واللحاظ الآلي يباين اللحاظ الاستقلالي الذي هو حال نشوء العلقة الوضعية، لم يصح استعمال أحدهم محل الآخر. لا هو إشكالهم، أنا دفع إشكالهم، أقول إشكالهم يقولون للآخر، يقولون للآخرون هب إذن يصح المجاز، نقول له ما يصح المجاز، ليش يصح المجاز؟ نقول لا يصح المجاز لأن الطبع العرفي لا يرى مناسبة بين ما أخذ فيه اللحاظ الأول واللحاظ الاستقلالي. على حال تأملوا في المطلب، إشكالات الأعلام كبيرة والأجوبة تحتاج إلى تأمل، ممكن بعد ما ترد. خب الإشكال الثاني الأهم يا شيخنا شيخ إبراهيم، الإشكال الشيخ إبراهيم في ذهنه، في النتيجة ما فر منه الآخوند وقع فيه، حيث إن ما كان من أطوار عالم الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ في الرتبة المتقدمة، والمفروض أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي من شؤون عالم الاستعمال، فكيف يؤخذ قيد في الرتبة المتقدمة هو العلقة الوضعية؟ فمجرد سحب القيد من المعنى الموضوع إلى العلقة لا يحل المشكلة. مجرد سحب القيد من المعنى الموضوع إلى العلقة الوضعية لا يرفع أصل الإشكال ولبه، وهو أن ما فرض في الرتبة المتأخرة أخذ قيد في الرتبة المتقدمة. فكيف الآخون خفى عنه هذا الموضوع وهو يصرح بلسان طلق لذق أنه ما كان في شؤون عالم الاستعمال وهو اللحاظ لا يمكن أن يؤخذ؟ وإن شئت قلت إما أن تقول أن اللحاظ ليس من شؤون عالم الاستعمال فبطل كل كلامك السابق، وإن شئت قلت إما أن تعترف، إما أن ترفع يدك عما تقدم وتقول بأن اللحاظ ليس من شؤون عالم الاستعمال، فحينئذ الإشكالات السابقة تندفع ونأخذ حينئذ اللحاظ قيد في المعنى الموضوع له اللفظ وتنحل المشكلة ويتم كلام المشهور. وإما أن تبقى وتصر على أن اللحاظ من شؤون عالم الاستعمال فكيف تأخذه قيدا في العلقة الوضعية؟ لأن العلقة الوضعية كالمعنى الموضوع كلاهما في الرتبة المتقدمة، فكيف يمكن دفع هذا الإشكال على الآخوند؟ أعلى الله مقامه فتأملوا إلى غد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. زين اذا ماكو معنى خلي اخدم على الموضوع له اللفظ، خلي قيد هو ايش الفرق بين المحاذير ورودها في العلم معنا ما نترد في العلقه الوضعيه؟ لا يلزم اخذ ما هو في الرتبه المتاخره في الرتبه المتقدمه، لان اللحاظ اي لحاظ اللي حصلت؟ اللحاظ بالمعنى الاسمي او اللحاظ بالمعنى الحرفي؟ اللحاظ بالمعنى الاسمي ولا اثر ما يوجب الخصوصيه، اللحاظ بالمعنى الحرفي ولا يوجب الخصوصيه، واللحاظ بالمعنى الحرفي هو في رتبة متأخرة وفي رتبة متقدمة. علي حال تأملوا إلى غد اللي عنده جواب يكتب في الجروب.